أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ حسن.
نعم شيخ أكرمكم الله. بسم
يلا.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: كتاب الفرائض، باب ميراث الصلب. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث، أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه إذا توفي الأب أو الأم وترك ولدا رجالا ونساء، فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، فإن شركهم أحد بفريضة مسماه وكان فيهم ذكر برئ بفريضة من شركهم، وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم. قال أبو عمر: ما ذكره مالك رحمه الله في ميراث البنين ذكرانا كانوا أو إناثا من آبائهم أو أمهاتهم، فكما ذكر لا خلاف في شيء من ذلك بين العلماء إذا كانوا أحرارا مسلمين ولم يقتل واحد منهم أباه،
نعم صحيح.
ولم يقتل نعم ولم يقتل واحد منهم أباه وأمه عمدا. وأما قوله عز وجل: فإن كن نساء فوق اثنتين، فالمعنى في ذلك عند جمهور العلماء وجماعة الفقهاء الذين تدور عليهم في الأمصار الفتوى: إن كن نساء فوق اثنتين فما فوقها. وما أعلم في هذا الخلاف بين علماء المسلمين.
أظنها اثنتين فما فوقها، لأني فوق هنا تكون مكررة.
ثاني شيخنا كده بإذنك.
إن كن نساء اثنتين فما فوقها،
نعم
لأني
أحسن الله.
اختلاف في كلمة فوق. نعم.
نعم، قال: إن كن نساء اثنتين فما فوقها، نساء اثنتين فما فوقها. وما أعلم في هذا خلافا بين علماء المسلمين إلا رواية شاذة لم تصح عن ابن عباس أنه قال: للاثنين النصف كما للبنت الواحدة حتى تكون
للاثنتين.
للاثنتين. أنه قال: للاثنتين النصف كما للبنت الواحدة حتى تكون البنات أكثر من اثنتين فيكون لهن الثلثان.
حتى
وهذه
تكون
الرواية
البنات أكثر. نعم.
حتى تكون البنات أكثر
نعم.
نعم حتى تكون البنات أكثر من اثنتين فيكون لهن الثلثان. نعم، يبقى خبر خبر
في كلمة البنات
أكثر.
مبتدأ اسم وأكثر الخبر. نعم.
نعم أحسن الله إليك. قال: وهذه الرواية منكرة عند أهل العلم قاطبة، كلهم ينكرها، ويدفعها ما رواه ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه جعل للبنتين الثلثين، وعلى هذا جماعة الناس. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد العلول مثل ما عليه الجماعة في ذلك. حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن وعبد الوارث بن سفيان قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني الحارث بن أبي أسامة قال: حدثني عيسى بن إسماعيل الطباغ. الطباغ شيخ صحيح؟ إسماعيل الطباغ. قال: حدثني عمرو بن ثابت عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابنتي سعد بن الربيع، فقالت: يا رسول الله، إن سعد بن الربيع قتل يوم أحد شهيدا، فأخذ عمهما كل شيء من تركته ولم يدع من مال أبيهما شيئا، والله ما لهما مال ولا تنكحان إلا ولهما مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيقضي الله في ذلك ما شاء. فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمهما فقال: أعط هاتين الجاريتين الثلثين مما ترك أبوهما، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. روى هذا الحديث جماعة من الأئمة عن عبد الرحمن عن
اسمه هو اسمه إسحاق ابن عيسى الطباع.
إسحاق بن عيسى.
الطباع.
نعم، أحسن الله إليك. روى هذا الحديث جماعة من الأئمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعبد الله بن محمد بن عقيل قد قبل جماعة من أهل العلم بالحديث حديثه واحتجوا به، وخالفهم في ذلك آخرون. فكان هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا لمعنى قول الله عز وجل: فإن كن نساء فوق اثنتين، أي اثنتين فما فوقهما، ونسخا لما كان عليه أهل الجاهلية من تركهم توريث الإناث من أولادهم، وإنما كانوا يورثون الذكور حتى نزلت يوصيكم الله في أولادكم. كذلك روي عن ابن مسعود وابن عباس. وقد استدل من العلماء قوم ممن لم يثبت عندهم هذا الحديث بدلائل على أن الابنتين حكمهما في الميراث حكم البنات، من حكم البنات، منها أن الابنة لما أخذت مع أخيها الثلث كان ذلك أحرى أن تأخذ ذلك مع أختها، ومنها أن البنت لما كان لها النصف وكان للأخت النصف وجعل الله للأختين الثلثين كانت الابنتان أولى بذلك قياسا ونظرا صحيحا. وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في بنت وبنت ابن وأخت، فجعل للابنة النصف ولابنة الابن الثلث وجعل الباقي للأخت. فلما جعل للابن وللابنة الابن الثلثين كانت الابنتان أولى بذلك، لأن الابن أقرب من ابنة الابن، قال ما لأن الابن أقرب من ابنة الابن. قال مالك: ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد، سواء ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون. قال أبو عمر: قوله ولد الأبناء الذكور يريد البنتين والبنات من الأبناء الذكور، فابن الابن كالابن عند علم الابن، وبنت الابن كالبنت عند علم البنت، وليس أولاد البنات من ذلك في شيء. وسيأتي ذكر ذوي الأرحام في موضعه إن شاء الله تعالى. قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا، بنوهن أبناء الرجال. بنونا
بنونا
بنو
بنو
أبناء
أبنائنا، هذا تكلم عن الذكور يعني.
وبناتنا عطف على بنونا. نعم،
وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد.
نعم. قال: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. وما ذكره مالك أيضا في هذا الفصل إجماع أيضا من علماء المسلمين في أن بني البنين يقومون مقام ولد الصلب عند عدم ولد الصلب، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون الأنثى. روي عن مجاهد أنه قال: ولد الابن لا يحجبون الزوجة ولا الزوجة ولا الأم، ولا أعلم أحدا تابعه على ذلك. ومن شذ عن الجماعة فهو محجوج بها، يلزمه الرجوع إليها. قال مالك: فإن اجتمع الولد للصلب وولد الابن وكان في الولد للصلب ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن، فإن لم يكن في الولد للصلب ذكر وكانت ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب، فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع البنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن، فإنه يرد.
أطرف عنده يعني أبعد.
نعم.
نعم.
قال: فإنه يرد على من هو
يرد
بمنزلته ومن هو فوق، يرد
هذا الولد. نعم يرد. نعم.
فإنه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل، فيقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. قال أبو عمر: قد تقدم أنه لا ميراث لولد الأبناء مع ولد الصلب إلا أن يكون من ولد الصلب ذو فرض فلا يزال على فرضه، ويدخل ولد الابن فيما زال على ذلك الفرض، إلا أن في هذا اختلافا قديما وحديثا. فالذي ذكره مالك هو مذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعليه جمهور العلماء من العراقيين والحجازيين والشاميين وأهل المغرب أن ابن الابن يعصب من بإزائه وأعلى منه من بنات الابن في الفاضل عن الابنة والابنتين، ويكون ذلك بينه وبينهن للذكر مثل حظ الأنثيين. وخالف في ذلك ابن مسعود فقال: إذا استكمل البنات الثلثين فالباقي لابن الابن أو لبني الابن دون أخواتهم ودون من فوقهم من بنات الابن ومن تحتهم. وإلى هذا ذهب أبو ثور وداود بن علي، وروي مثله عن علقمة. وحجة من ذهب إلى ذلك حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله عز وجل، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قال: هذا اللفظ حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا المال بالفرائض.
حديث معمر.
نعم. هذا اللفظ حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا المال بالفرائض. وبعضهم يرويه: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي أو فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث ومن أرسله في كتاب الإشراف على ما في أصول فرائض المواريث من الاجتماع والاختلاف. قال أبو عمر: من الحجة مذهب علي وزيد وسائر العلماء عموم قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن ولد الولد ولد. ومن جهة النظر والقياس أن كل من يعصب من في درجته في جملة المال فواجب أن يعطيه في الفاضل من المال كأولاد الصلب، فوجب بذلك أن يشرك ابن لابن أخته كما يشرك الابن للصلب أخته،
أن يشرك
أن يشرك ابن لابن لابن أخته كما يشرك ابن الابن الابن للصلب أخته كما يشرك الابن للصلب أخته. نعم. وإن احتج محتج لأبي ثور وداود أن بنت الابن ما لم ترث شيئا من الفاضل من الثلثين منفردة ولم يعصبها أخوها، فالواجب أنها إذا كانت معها أخوها قويت به وصارت عصبة معه بظاهر قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، وهي من الولد. قال مالك: وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة فلها نصف، ولابنة ابنه واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة الثلث. قال أبو عمر: هذا أيضا لا خلاف فيه إلا شيء روي عن أبي موسى وسلمان بن ربيعة لم يتابعهما أحد عليه، وأظنهما انصرف عنه بحديث ابن مسعود. حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني محمد بن وضاح قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني وكيع عن سفيان عن أبي قيس الأودي وعن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف الباقي، وأتي ابن مسعود فإنه سيتابعنا. فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قال، فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكن أقضي فيها كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: للبنت النصف ولابنة الابن الثلث تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت. قال أبو عمر: على هذا استقر مذهب الفقهاء وجماعة العلماء على أن لابنة الابن مع الابنة للصلب الثلث تكملة الثلثين، على ما في حديث ابن مسعود هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وللشيعة في هذا المذهب مسألة على أصولهم في أن لا ترث ابنة الابن شيئا مع الابنة، كما لا يرث ابن الابن مع الابنة شيء مع الابن شيئا كما لا يرث ابن الابن مع الابن شيئا. ورأينا أن ننزه كتابنا هذا عن ذكر مذاهبهم في الفرائض، وقد ذكرنا مذاهبهم ومذاهب سائر فرق الأمة في أصول الفرائض في كتاب الإشراف على ما في أصول فرائض المواريث من الإجماع والاختلاف. قال مالك: فإن كان مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن فلا فريضة ولا ثلث لهن، ولكن إن فضل بعض فرائض أهل الفرائض فضل كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن هو بمنزلته، ومن فوقه من بنات الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لمن هو أطرف منهم شيئا. فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. قال مالك: الأطرف هو الأبعد. قال أبو عمر: على ما حكاه مالك في هذا جمهور العلماء، وهو مذهب عمر وعلي وزيد وابن عباس وجماعة فقهاء الأمصار كلهم، أو كلهم يجعلون الباقي بين الذكور والإناث من بنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين بالغا ما بلغت المقاسمة، زالت بنات الابن على الثلث أو لم تزل، إلا أبا ثور فإنه ذهب في ذلك مذهب ابن مسعود، فشذ عن العلماء في ذلك ما شذ ابن مسعود فيها عن الصحابة، وذلك أن ابن مسعود كان يقول في بنت وبنات ابن وبني ابن للبنت النصف، والباقي بين ولد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن تزيد المقاسمة بنات الابن على الثلث، فيفرض لهن الثلث ويجعل الباقي لبني الابن. وبه قال أبو ثور. وقد شذ أيضا بعض المتأخرين من الفرضيين فقال: الذكر من بني البنين يعصب من بإزائه دون من عداه من بنات الابن، والجماعة على ما ذكره مالك، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها. قال مالك: وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن منه أو من غيره النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو دين. وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع، فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصي بها أو دين. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. قال أبو عمر: هذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم فيه، وهو من الحكم الذي ثبتت حجته ووجب العمل به والتسليم له، وما فيه من التنازع والاختلاف وجب العمل منه بما قام الدليل عليه لكل مجتهد، وقام العذر فيه لمن مال إلى وجه منه لأنه هو الأولى عنده، ووجب على العامة تقليل علمائها فيما اجتهدوا فيه ووسعهم العمل به، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: باب ميراث الأب والأم من ولدهما. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته، أنه إن ترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا فإنه يفرض للأب الثلث فريضة، فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكرا فإنه يبدأ نعم فإنه يبدأ نعم. بمن شرك الأب من أهل الفرائض، فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال الثلث فما فوقه كان للأبي، وإن لم يفضل عنهم الثلث فما فوقه فرض للأبي الثلث فريضة. قال أبو عمر: الأب عاصب وذو فرض، إذا انفرض أخذ المال كله، وإن شركه ذو فرض كالابنة والزوج والزوجة أخذ ما فضل عن ذوي الفروض، فإن كان معه من ذوي الفروض من يجب لهم أكثر من 5/5 المال فرض له الثلث، وصار ذا فرض وسهم مسمى معهم، ودخل العول على جميعهم إن ضاق المال عن سهامهم، فإن لم يترك المتوفى غير أبويه فلأمه الثلث وباقي ماله لأبيه، لأن الله عز وجل لما جعل ورثة المتوفى أبويه وأخبر أن للأم من ماله الثلث، علم أن للأب ما بقي بدليل قوله عز وجل وورثه أبواه. وهذا كله إجماع من العلماء واتفاق من أصحاب الفرائض والفقهاء. قال مالك: وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدا ذكورا كانوا أو إناثا من أب أو أم أو من أب أو من أم فالثلث لها، وإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط. وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فلامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال، والأخرى أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو الثلث من رأس المال. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا. قال أبو عمر: أجمع جمهور العلماء على أن الأم لها من ميراث ولدها الثلث إن لم يكن لها له ولد، والولد عندهم في قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، وهو الابن دون الابنة. وخالفهم في ذلك من هو محجوج بهم ممن ذكرناه في كتاب الإشراف على ما في أصول الفرائض من الإجماع والاختلاف، والحمد لله. وقالت طائفة: في أبوين وابنة للابنة النصف وللأبوين الثلثان وما بقي فللأبي لأنه عصبة. هذه عبارة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت. ومنهم من قال للابنة النصف وللأم الثلث وللأب ما بقي، وهذه عبارة علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت أيضا والمعنى واحد. وأما قول مالك: فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن، يعني عند عدم الولد، ولا اثنين من الإخوة فصاعدا، فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين.
الأم الثلثة
الثلث
يعني.
الثلث الثلث للأم يعني، نعم. فإن الأم الثلث كاملا إلا في فريضتين. وقوله في آخر الباب: فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا، فقد اختلف العلماء في قوله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. فذهب ابن عباس إلى أن الأم لا ينقلها عن الثلث إلى الثلث إلا ثلاثة من الإخوة فصاعدا، لقوله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه الثلث،
إلا
لأنه أقل ما
ثلاثة.
يقع إلا ثلاثة، لا
نعم،
ينقلها عن
إلا
الثلث
ثلاثة
إلى الثلث إلا ثلاثة من الإخوة. نعم. لا ينقلها عن الثلث إلى الثلث إلا ثلاثة من الإخوة فصاعدا، لقوله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، لأنه أقل ما يقع عليه اسم إخوة لأن لأنه أقل ما يقع عليه اسم إخوة ثلاثة فصاعدا. وقالت بقوله فرقة وقاموا صيغة التثنية
يبقى
وقالوا
لأن أقل.
لأن أقل ما يقع عليه اسم إخوة ثلاثة فصاعدا. وقالت بقوله فرقة وقالوا صحيح، وقالوا صيغة التثنية غير صيغة
نعم
الجمع.
تفضل.
نعم. وقد أجمعوا أن الواحد غير الاثنين، فكذلك الاثنان عند الجميع. قال: ولو كانت التثنية جمعا لاستغنى بها عن الجمع، كما استغنى عن الجمع مرة أخرى. ولهم حجج من نحو هذا. وقال علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم: لاثنان من الإخوة يحجبان الأمة عن
ممكن
الثلث.
نستغنى،
نعم شيخ.
وممكن تقرأ: ولو كانت التثنية جمعا لاستغني بها عن الجمع. نعم
ولو كانت التثنية جمعا لاستغني بها عن الجمع كما استغني عن الجمع مرة أخرى، أو كما استغنى عن الجمع مرة أخرى. ولهم حجج من نحو هذا. وقال علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم: اثنان من الإخوة يحجبان الأمة عن الثلث وينقلانها إلى الثلث كما يفعل جماعة الإخوة، وهو قول جمهور العلماء بالحجاز والعراق لا خلاف بينهم في ذلك. ومن الحجة لهم إجماع المسلمين على أن البنتين ميراثهما كميراث البنات، وكذلك ميراث الأخوين للأم. وقد أجمعوا وابن عباس معهم في زوج وأم وأخت لأم أو إخوة لأم أن للزوج النصف، ولكل واحد من الأخ أو الأخت السدس، وللأم السدس، فدل على أنهما قد حجب الأم عن الثلث إلى السدس، ولو لم يحجباها لعالت الفريضة وهي غير عائلة بإجماع. وقد أجمعوا أيضا على أن وقد أجمعوا أيضا على أن
كأنها
حجب الأم
على أن
على أن
يحجب
حجب
الأم عن الثلث إلى السدس.
نعم. وقد
عالت
أجمعوا أيضا على
كلها
أن
ولادة ذات ريضة على الرؤوس.
نعم أحسن الله إليك.
آمين جميعا.
قال: وقد أجمعوا أيضا على أن يحجبوا الأمة عن الثلث إلى السدس بثلاث أخوات، ولسنا في لسان العرب بإخوة، وإنما هن أخوات، فحجبها باثنين من الإخوة أولى. وقد ذكرنا وجوها من حجج الطائفتين المختلفتين في هذه المسألة في كتاب الإشراف على ما في أصول فرائض المواريث من الإجماع والاختلاف. وقال بعض المتأخرين ممن لا يعد خلافا على المتقدمين: لا أنقل الأم من الثلثين إلى السدس بأختين ولا بأخوات منفردات حتى يكون معهما أو مع إحداهما أخ، لأن الأختين والأخوات لا يتناولهما اسم الإخوة منفردات. وهذا شذوذ لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد صرفوا اسم الإخوة عن ظاهره إلى اثنين، وذلك لا يكون منهم رأيا، وإنما هو توقيف على عمن يجب التسليم له عمن
عمن
يجب
يجب
التسليم له نعم عمن يجب التسليم له والله أعلم. واختلفوا في من يرث الثلث الذي تحجب عنه الأم بالإخوة في من ترك أبوين وإخوة، فروي عن ابن عباس أن ذلك الثلث للإخوة الذين حجبوا الأم عنه، وللأب الثلثان، والإسناد عن ابن عباس بذلك غير ثابت. وقال جماعة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: للأم مع الإخوة الثلث، والخمسة الأسداس للأبي، لا يرث الإخوة شيئا مع الأب. وفي المسألة قول ثالث قد ذكرناه في الإشراف. وأما قول مالك: إلا في فريضتين فقط، وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه، فامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال، والأخرى أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها، فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو الثلث من رأس المال. فالاختلاف أيضا في هذه المسألة قديما، إلا أن الجمهور على ما قاله مالك، وهو قول جماعة فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى بالحجاز والعراق وأتباعهم من سائر البلاد. وقال عبد الله بن عباس: في زوج وأبوين، للزوج النصف وللأم الثلث من جميع المال وللأب ما بقي. وقال: في امرأة وأبوين، للمرأة الربع وللأم ثلث جميع المال والباقي للأب. وبهذا قال شريح القاضي ومحمد بن سيرين وداود بن علي وفرقة منهم أبو الحسن محمد بن عبد الله القرضي المصري المعروف بابن اللبان في المسألتين جميعا، وزعم أنه قياس قول علي
نعم
قياس قول
في
علي
المشركة.
في المشركة.
نعم
وقال في موضع آخر إنه قد روي ذلك عن علي النص. قال أبو عمر: المشهور والمعروف عن علي وزيد وعبد الله وسائر الصحابة رضوان الله عليهم وعامة العلماء ما رسمه مالك رحمه الله. ومن الحجة لهم عن ابن عباس أن الأبوين إذا اشترك في الوارثة ليس معهما غيرهما،
في
كان للأم
الوراثة
في
في الوراثة
الوراثة.
صحيح إذا
نعم
وجد في المسألة يعني.
نعم إذا اشترك في الوراثة ليس معهما غيرهما، كان للأم الثلث وللأب الثلثان، فكذلك إذا اشترك في النصف الذي يفضل عن الزوج كان فيه كذلك على ثلث وثلثين، وهذا صحيح في النظر والقياس. وقد ذكرنا حجة القائلين بقول ابن عباس في كتاب الإشراف. باب ميراث الإخوة للأم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الأبناء ذكرانا كانوا أو إناثا شيئا، ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا، وأنهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهم الثلث ذكرا كان أو
ابن
أنثى.
اللبان هو الفرضي أبو الحسن محمد بن عبد الله الفرضي.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين جميل.
قالوا أنهم يرثون فيما سوى ذلك، يفرض الواحد منهم الثلث ذكرا كان أو أنثى، فإن كان اثنين فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يقتسمونه بينهم بالسواء، الذكر والأنثى فيه سواء. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة. قال أبو عمر: ميراث الإخوة للأم نص مجتمع عليه لا خلاف فيه، للواحد منهم الثلث وللاثنين وللاثنين فما زاد الثلث. وقد قرئ: وله أخ أو أخت من أمه فلكل واحد منهما السدس. روي ذلك عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقرأ به، والإجماع يشهد له. ويسقط ميراث الإخوة للأم بأربعة يحجبونهم عن الميراث، وهم الأب والجد أبو الأب وإن علا، والبنون ذكرانهم وإناثهم، وبنو البنين وإن سفلوا، أو بنات البنين وإن سفلنا، لا يرث الإخوة للأم مع واحد من هؤلاء شيئا. قال رحمه الله: باب ميراث الإخوة للأب والأم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا، ولا مع ولد الابن الذكر شيئا، ولا مع الأب
دينيا.
دينيا.
ويفرق بها الإمام بين الأب والجد.
نعم. نعم. قال: وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب ما فضل من المال، يكونون فيه عصبة، يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسماة فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله عز وجل، ذكرانا كانوا أو إناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. قال أبو عمر: لا خلاف علمته بين علماء السلف والخلف من المسلمين أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث. وقد روي بذلك حديث حسن في رواية الآحاد العدول. حدثني عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني محمد بن إسماعيل قال: حدثني الحميدي قال: حدثني سفيان قال: حدثني أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. وحدثني عبد الوارث قال: حدثني قاسم قال: حدثني محمد بن عبد السلام قال: حدثني محمد بن أبي عمير قال: حدثني هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال: قضى عمر رضي الله عنه أن العصبة إذا كانوا مستوين فبنو الأم أحق. وبه عن سفيان عن الأعمش عن
يبقى أعيان بني الأم في الحديث الماضي هم الإخوة لأم، يرثون مع الإخوة الأشقاء دون بني العلات اللي هم الإخوة لأب، كما في الحديث الآخر: الأنبياء إخوة العلات، دينهم واحد، يعني من جهة الأب هم واحد في المناسب هنا، يعني دون بني العلات هؤلاء لا يرثون مع الإخوة الأشقاء. نعم، هذا ما يفيد الحديث يعني. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم
وعليكم
السلام
السلام.
ورحمة الله وبركاته.
مضى معنا أبو الحسين الفرضي،
نعم
هو نسبه المصري لكن هو البصري،
نعم بالصوت.
البصري وهكذا، البصري وهكذا في المخطوط وفي المصادر، ومعنا
المصري
أيضا هذا
كذلك في
الإسناد،
المخطوط.
لا في المخطوط البصري وهو الموافق لترجمته في المصادر يعني.
نعم.
أيضا في هذا الإسناد يقول: حدثني محمد بن عبد السلام قال: حدثني محمد بن أبي عمير، لا محمد بن أبي عمر، هكذا في المخطوط وهو الموافق أيضا.
محمد ابن أبي عمر،
نعم هذا الإمام اللي هو ابن أبي عمر العدني،
نعم
هذا إمام له مسند يعني، و يدخل من طريقه كثيرا. نعم
جزاكم الله خير.
آمين.
اللي هو الأخير ده في 75.
نعم 75.
نعم تمام، تفضل يا شيخ.
عن ايه شيخنا؟ وبيه عن سفيان عن الاعمش عن ايه؟
طب نقرأ من عند وحدثني لأني لم أكن معكم يعني.
وحدثني عبد الوارث.
أي نعم.
نعم، قال وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن عبد السلام قال حدثني محمد بن ابي عمر قال حدثني هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبه قال قضى عمر رضي الله عنه ان العصبه اذا كانوا مستوين فبنو الام احق. وبه عن سفيان عن الاعمش عن سنين دي ولا ايه؟
أتانا كتاب عمر إذا كانت العصبة.
نعم.
طيب لنجعلها كده حتى ننظرها.
هذا عن سفيان،
أيوة عن الأعمى،
عن سفيان عن الأعمش عن شقيق،
عن شقيق
شقيق
وشقيق
اللي
ابن أبي
هو
سلمة.
نعم اللي هو أبو وائل يعني اللي التابعي من قول التابعين هو صاحب ابن مسعود غيره يعني،
نعم
وهي في المخطوط شقيق.
شقيق. طب تمام.
نعم
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 جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. قال وبه عن سفيان عن الأعمش عن شقيق قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه إذا كانت العصبة سواء فانظروا أقربهم بأم فأعطوه. قال أبو عمر وما ذكره مالك في ميراث الإخوة الأشقاء ها هنا هو الذي عليه جمهور العلماء، وهو قول علي وزيد وسائر الصحابة، فكلهم يجعل الأخوات وإن لم يكن معهم أخ عصبة، عصبة للبنات غير ابن عباس فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة للبنات. وإليه ذهب داود بن علي وطائفة، وحجتهم ظاهر قوله تعالى وإن امرؤ هلك
إن نعم صحيح.
من على طول. نعم، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، ولم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد. قالوا ومعلوم أن الابنة من الولد فوجب ألا ترث الأخت مع وجودها. قالوا والنظر يمنع من توريث الأخوات مع البنات كما يمنع من توريثهن مع البنين، لأن الأصل في الفرائض تقديم الأقرب في الأقرب. قالوا معلوم أن البنت أقرب من الأخت، لأن ولد الميت أقرب إليه من ولد أبيه، وولد أبيه أقرب إليه من ولد جده، وهم يقولون بالرد على ذوي الفروض، وسيأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله. وكان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس في هذه المسألة، حتى أخبره الأسود بن يزيد أن معاذا قضى باليمن في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين. وفي بعض الروايات في هذا الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي، فرجع ابن الزبير عن قوله إلى قول معاذ. وحديث معاذ من أثبت الأحاديث، ذكره ابن أبي شيبة من طرق وذكره غيره. أخبرنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال
رجع
حدثني
ابن الزبير
عن قوله إلى قول معاذ.
نعم نعم، لأنه حكى أنه هو اللي كان بيقول بقول ابن عباس. نعم نعم
نعم. قال وحديث معاذ من أثبت الأحاديث. نعم، قال أخبرنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني ابن أبي عمر قال حدثني سفيان عن عمر بن سعيد قال حدثني الأشعث بن سليم. سليم شيخنا ولا سليم؟
ابن سليم.
نعم، قال حدثني الأشعث بن سليم عن الأسود بن يزيد قال أخبرت ابن الزبير فقلت
الأشعث.
حضرتك تسأل عن الأشعث يعني؟
نعم،
يعني أي شيء فيها؟
هو اعتنى يعني أن يضع عليها فتحة، لا أدري ما المقصود.
هو عندي في المخطوط لم يذكر اسم أبيه، يعني قال حدثني الأشعث عن الأسود.
نعم،
بن يزيد.
هو ابن
لم
سليم.
يذكر سليم. لا أضبطها يعني سليم أم سليم، لكن في الغالب بيكون سليم والله أعلم.
نعم
نعم، جزاكم الله خيرا. قال عن الأسود بن يزيد قال أخبرت ابن الزبير فقلت إن معاذ بن جبل قضى فيها باليمن في ابنة وأخت بالنصف والنصف، فقال ابن الزبير أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة، وكان قاضي ابن الزبير على الكوفة ليقضي به. وبه عن سفيان قال حدثني أيوب عن محمد بن سيرين عن الأسود بن يزيد قال قضى فينا معاذ باليمن في ابنة وأخت بالنصف والنصف. قال أبو عمر وهو قول عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود وعائشة وأبي موسى وسلمان ابن ربيعة. وعليه جمهور العلماء بالحجاز والعراق وأتباعهم كلهم يقولون في الأخوات إذا اجتمعنا في الميراث مع البنات فهن عصبة لهن يأخذن ما فضل للبنات، والحجة لهم والسنة الثابتة من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة وابن ابن وأخت للبنت النصف ولابنة لابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. رواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي قيس الأودي وهو عبد الرحمن ابن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جهة القياس والنظر أن جمهور العلماء الذين هم الحجة على من شذ عنهم قد أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات ولم
يرعوا
ولم يرعوا قرب البنات، فكذلك الأخوات. ومن الإسناد عن ابن عباس فيما ذكرناه عنه ما رواه ابن عيينة عن مصعب بن عبد الله بن الزبرقان أنه حدثه قال سمعت ابن أبي مليكة يقول سمعت ابن عباس يقول أمر ليس في كتاب الله عز وجل ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستجدونه في الناس كلهم، ميراث الأخت مع البنت النصف، وقد قال الله عز وجل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال أبو عمر قول ابن عباس وستجدونه في الناس كلهم حجة عليه. وفي هذه المسألة مثله لابن مسعود، وقوله فيها أقرب من الشذوذ، وما أعلم أحدا تابعه عليه ولا قال بقوله إلا علقمة ابن قيس وأبا ثور، وهو قوله في الأخوات للأبي والأم يجتمعن في فريضة مع الإخوة والأخوات للأبي أنهن إذا استكملن الثلثين فالباقي للإخوة للأبي دون الأخوات للأبي. واحتج أبو ثور لاختيار قول ابن مسعود هذا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا المال بأهل الفرائض فما فضل فهو لأولى رجل ذكر، وقد ذكرنا هذا الخبر فيما تقدم من ذكر بنات البنين مع بني البنين أن قول ابن مسعود فيه على ما قدمنا. وذهب
مولانا مش هو ولا قال بقوله إلا علقمة بن قيس وأبو ثور، مش المفروض تكون مرفوعة؟
نعم إلا علقمة وأبو ثور
يعني نعم
مش فاعل يعني
نعم يعني في المخطوطة أبا ثور كما أثبته هو، لكن أنا أقصد المستثنى منه منفي يعني
في كلمة ولا قال
بقوله يعرب حسب موقع في الجملة.
نعم
نعم جزاكم الله خيرا. قال وذهب داود بن علي إلى قول مسعود في ولد الابن مع بنات الابن، وخالفه في الأختين الشقيقتين مع الإخوة والأخوات لأب، فقال في هذا بقول علي وزيد، وقال أبو ثور بقول مسعود فيهما جميعا، وكان علي وزيد يجعلان الباقي على الفرائض في المسألتين جميعا بين بني البنين وبنات البنين وهن الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو قول عمر وابن عباس والناس لقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وولد الولد ولد، وقوله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وروى وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن
حكيم بن معطوفة يعني وقوله على لقول الله
لقول الله عز وجل يوصيكم وقوله وإن كانوا إخوة رجالا. نعم. وروى وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن زيد بن ثابت أنه قال في قضاء ابن مسعود هذا قضاء الجاهلية أيرث الرجال دون النساء؟ قال مالك: وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف، فإن كانت اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات للأب والأم فرض لهما الثلثان، فإن كان معهما أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدا كانت واحدة كانت أو أكثر من ذلك، ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسمى.
اللي في المخطوط لقول الله عز وجل، يعني التعليل لقول الله عز وجل أو لقوله، يعني في الآية التي ذكرت
في الآية الماضية، يعني هي 607.
نعم لقوله.
نعم يعني يبقى وولد الولد ولد بقوله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء.
هو أمامي بعد ما قال وهو قول عمر وابن عباس والناس لقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم.
يعني باء بدل اللام.
نعم
لقول الله ولا بقول الله؟
لا معذرة، هو ذكر الآية مرتين أليس كذلك؟
أيوة مرة في الأولاد ومرة في الإخوة.
لا هو أثبتها على الصحة، أنا اختلط علي الأمر إن الآية مذكورة في سطرين متقاربين.
نعم
يعني كما أثبتها هو معذرة.
نعم طبعا تعرضنا أكثر من مرة، وهاتان مرتان قريبتان جدا، رقم 600 لما وصف قول ابن مسعود بالشذوذ وإنه لم يتابعه إلا علقمة وأبو ثور، وهنا مرة أخرى يذكر عن زيد بن ثابت أنه قال في قضاء هذا قضاء الجاهلية. فالتشنيع على الرأي المخالف للأصول، خالف الكتاب، خالف السنة، خالف الإجماع، خالف القياس الصحيح، هذا التشنيع صحيح مأثور متواتر تتابع عليه العلماء جيلا بعد جيل، لكن هو قصر على من يعني تبين له الحق بجلاء. والأمر في هذه المسألة في العصور المتأخرة اختلف جدا، فصار الناس يقولون بجواز تقليد كل قول وإن كان قائله مخطئا طالما كان من الأقوال المعتبرة عند العلماء. يقصدون بالأقوال المعتبرة مش الأقوال الصحيحة، لا يعني مثلا هو من المذاهب الأربعة مثلا هكذا يقولون، وهذا خطأ، لأن الله عز وجل تعبدنا بالرد إلى الأمر الأول وإلى النصوص المحكمة، ولم يأمرنا باتباع قول كل قائل مهما كان. نعم
جزاكم الله خيرا.
اللهم آمين.
قال: فإن كانت اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات الأب والأم فرض لهما الثلثان، فإن كان معهما أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك، ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسمى فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة فقط، فلم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا فيها مع بني الأم في ثلثهم، وتلك الفريضة المعروفة بالمشركة هي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها، فكان لزوجها النصف ولأمها الثلث ولإخوتها لأمها الثلث، فلم يفضل شيء بعد ذلك، فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم، فيكون للذكر مثل حظ الأنثى، من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه. نعم شيخ
تمشي المشتركة أيضا.
نعم بالمشتركة.
نعم.
نعم. وهكذا هي في المخطوط.
اللي هو يعني التشريك بين الأشقاء وبين الإخوة الأم. نعم شيخنا.
نعم. أقول لحضرتك وهكذا هي في المخطوط.
آه تمشي المشتركة.
المشتركة.
المشتركة. المشتركة. نعم جزاكم الله خيرا.
آمين.
قال فيشترك بني الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثى من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه وإنما ورثوا بالأم وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء الثلث فلذلك شركوا في هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه. قال أبو عمر المشتركة عند العلماء بالفقه والفرائض هي زوج وأم وأخوان لأم وأخ وأخ أو إخوة لأب وأم ومتى اجتمع في المسألة أربعة شروط فهي المشتركة وذلك أن يكون فيها زوج وأم أو جدة مكان الأم واثنان من الإخوة للأم فصاعدا وأخ أو إخوة لأب وأم وأم. نعم. وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم وأخ فيها
أو إخوة لأب وأم. لأب وأم يعني أشقاء يعني. لأن ذكر الأم جاء في الشرط الأول وذلك أن يكون فيها زوج وأم أو جدة مكان الأم واثنان من الإخوة للأم فصاعدا وأخ أو إخوة لأب وأم. نعم اللي هم يشركوا بقى.
نعم أحسن الله إليك.
واثنان من الإخوة للأم فصاعدا وأخ أو إخوة لأب. لا مش الأشقاء الكلام كله في من هم. نعم سيدنا نعم أشقاء.
نعم
أيمن فضل فضل.
نعم قال وقال اختلف الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم فيها وكان عمر وعثمان يعطيان الزوج النصف والأم الثلث والإخوة للأم الثلث يشركهم فيه ولد الأب والأم ذكرهم فيه وأنثاهم سواء وهي رواية أهل المدينة عن زيد بن ثابت وبه قال شريح ومسروق وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وطاووس وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي ومالك والشافعي والثوري وشريك والنخعي وإسحاق بن راهوي وكان علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبو موسى
كأنه أعاد النخعي.
نعم ذكروا مرتين. نعم
وموجود في المخطوطة شخصك الشيخ خمد.
لأنه طبعا هو هنا جمع بين أكثر من مخطوط يعني هو الذي عندي وهي رواية أهل المدينة عن زيد بن ثابت نبي قال شريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وطاووس وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي وأنا وجاب النخعي الأولى من المخطوط وجاب الثانية من الأصل.
نعم. طب قال ومالك والشافعي والثوري وشريك
ومالك والشافعي ومن؟
ومالك والشافعي والثوري وشريك
وشريك النخعي.
يبقى كده وشريك النخعي.
يعني ما فيش واو هنا.
يبقى كده بقى. نعم وشريك
هو شريك ابن عبد الله الكوفي النخعي.
نعم صحيح يبقى كده ده السبب يعني. نعم يعني احذف الواو.
نعم
فضل
شخص. نعم وشريك النخعي وإسحاق بن رهوي وكان علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري لا يدخلون ولد الأب والأم مع ولد الأم لأنهم عصبة وقد إيش اغترفت
وقد اغترفت استغرقت الفرائض المال أو وقد اغترفت الفرائض المال. ممكن تمشي هكذا في المخطوطة شيخ عمان.
هو وقد اغترفت، لا ليست اغترفت، اغترقت
بالقاف. تمشي برضه
بالقاف.
تمشي. اغترقت واغترفت واستغرقت.
هو الإشكالية أنه هو يبدو أن المحقق كان يعهد بنسخ المخطوط إلى قليل الخبرة، يعني لأن المخطوط ده مكتوب بخط مغربي والإخوة طبعا والإخوة المغربة يعلمون أن، ودي فائدة يعني، أن الفاء في خط المغربة تكون النقطة أسفل والقاف تكون نقطة واحدة فوق. عشان كده لما غلط وكتب سنين بدل شقيق، هي الشقيق القاف اتنين قاف يعني، النقطتين فوق،
نقطة فوق،
نقطة فوق القاف الأولانية ونقطة فوق القاف تاني، فظنها الناسخ ان هي نون ونون.
نعم.
نفس الكلام هنا، وقد اغترقت، طبعا هي القاف نقطة واحدة فعشان كده كتبها اغترقت، لكن هي لغة جائزة يعني، انا لا اعلمها.
ايوه صحيح. انا
اغترقت.
استوعبت
يعني. جزاكم الله خير.
امين. نعم.
نعم. قال وقد اغترقت الفرائض المال فلم يبق لهم شيء. وبه قال عامر الشعبي وابو حنيفه واصحابه وابن ابي ليلى ويحيى بن ادم واحمد بن حنبل ونعيم بن حماد وابو ثور وداود والطبري وجماعه من اهل العلم بالفرائض. وروي عن زيد بن ثابت وابن سعود وابن عباس القولان جميعا. والمشهور عن ابن عباس انه لم يشرك، والمشهور عن زيد انه يشرك. وقال وكيع بن الجراح اختلف فيها عن جميع الصحابه الا عن علي رضي الله عنه، فانه لم يختلف عليه انه لم يشرك.
لعلها رضي الله عنه. فإنه
رضي الله عنه
لم يختلف عليه أنه لم يشرك.
أين شيخنا كده؟
وقال وكيع بن الجراح اختلف فيها عن جميع الصحابة إلا عن علي رضي الله عنهم، مفروض تبقى مقدمة بقى، فإنه لم يختلف عليه أنه لم يشرك.
نعم، يعني هو يقصد رضي الله عنهم عن الصحابة جميعا يعني.
عنه ديا، رضي الله عنهم ديا عن الصحابة.
عن الصحابة، نعم.
وممكن تمشي إنه هو بيترد عليهم كلهم بعد ذكر علي يعني.
نعم.
بس مش عارف عنه هنا دي تفسر إزاي يعني. فكنت بقول لو هي رضي الله عنه، بس لقيت رضي الله عنهم دي كلها موجودة. ماشي، لكن المعنى واضح يعني.
نعم، أحسن الله لي.
في المخطوط كما هي اختلف فيها عن جميع الصحابة إلا عن علي رضي الله عنهم، فإنه لم يختلف عنه أنه لم يشرك.
فيها عنه بس، مفيش عليه قبله.
نعم،
أصلحنا عندنا فإنه لم يختلف عليه عنه أنه لم يشرك.
لا، ما فيش عليه، لا، إنه فإنه لم يختلف عنه.
نعم نعم
نعم، جزاك الله خيرا. قال فإنه لم يختلف عنه أنه لم يشرك.
تمام.
نعم. وروي عن عمر أنه قضى فيها فلم يشرك، ثم قضى في العام الثاني فشرك. وقال مالك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا. وقد ذكرنا الخبر بذلك.
وقال ذلك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا. كلام عمر يعني.
وقال
ذلك يعني العام الأول. على ما قضينا، وهذا على ما قضينا، والمشهور وذلك وهذا على ما نقضي، يعني في هذا العام. وبيأتي هذا الخبر في الاستدلال على الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله.
يعني الشيخ يقول وقال مالك على ما قضينا،
ذلك على ما قضينا،
وقال مالك ذلك على ما قضينا.
لا يا سيدنا، سيدنا عمر اللي بيقول تمام. وروي عن عمر أنه قضى فيها فلم يشرك، هذا في العام، ثم قضى في العام الثاني الذي بعده فشرك. وقال يعني عمر ذلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا.
يعني فيش ملأ
تعليل، يعني تعليل إنه
هي. نعم هي هكذا كما تفضلت حضرتك في المخطوط تماما.
نعم.
وطبعا ذلك هي اللي خلت الناس أخي يكتب مالك،
صحيح،
لأنها بتكتب بنفس الطريقة.
نعم. اللي هي القصة المشهورة بتاعت هب أن أبانا حمارا، هب أن أبانا حجرا ألقي في اليم، أليست أمنا واحدة؟
نعم. قال وقال ذلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا، وقد ذكرنا الخبر بذلك في كتاب بيان العلم والحمد لله. وحجة من شرك واضحة لاشتراك الإخوة للأب والأم مع الإخوة للأم، مع أن في أنهم كلهم بنو أم واحدة. وحجة من لم يشرك أن الإخوة للأب والأم عصبة ليسوا ذوي فروض، والإخوة للأم فرضهم في الكتاب مذكور. والعصبة إنما يرثون ما فضل عن ذوي الفروض، ولم يفضل لهم في مسألة المشتركة شيء عن ذوي الفروض. وإما يبين لك الحجة لهم في ذلك قول الجميع في زوج وأم وأخ لأم وعشرة إخوة وعشرة إخوة أو نحوهم لأب وأم، أن الأخ للأم يستحق الثلث كاملا، والثلث الباقي بين الإخوة من الأب والأم، فنصيب كل واحد منهم أقل من نصيب الأخ للأم، ولم يستحقوا بمساواتهم الأخ الأم في قرابة الأم أن يساووه في الميراث. وكذلك لا ينبغي أن يكون الحكم في مسألة مشتركة، وبالله التوفيق.
وكذلك لا ينبغي
أن يكون الحكم في مسألة مشتركة، وكذلك ينبغي
لا موجودة،
لأنه لما ساق الحجة فيبقى النتيجة موافقة للحجة. وكذلك ينبغي أن يكون الحكم في مسألة مشتركة. طب في كلمة زيادة شيخ عماد عندك، في كل مسألة مشتركة أو في المسألة المشتركة، ولا كما هنا؟
يعني من أول وكذلك.
نعم، من أول وكذلك.
لا ينبغي أن يكون الحكم في مسألة مشتركة، وبالله التوفيق.
نعم.
يعني كما
النظر بس
مسألة الشيخ.
نعم تمام.
لعلها زيادة.
نعم. جزاكم الله خير. طيب طولنا عليك يا شيخ خالد.
الله يكرمك يا شيخنا، تحت الامر، ربنا يبارك فيكم.
الله يجزاك رب ويبارك لك. اقرا الشيخ عماد الكتاب قريب منك يا شيخ عماد ولا؟
معي.
طب تمام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم، اما بعد. قال بإسناد فضيلتكم ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال باب ميراث الإخوة للأب. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم كمنزلة الإخوة للأب والأم سواء، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والأم، لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك. قال مالك فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث لأحد من بني الأب، وإن لم يكن بني الأب والأم إلا امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر معهن فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف، يفرض للأخوات للأب السدس تتمة الثلثين، فإن كان مع الأخوات للأب ذكر فلا فريضة لهن ويبدأ بأهل الفرائض المسمى فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، فإن كان الإخوة للأب والأم امرأتين أو أكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن للأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ لأب، فإن كان معهن أخ لأب بدأ بمن شركهم بفريضة مسمى فأعطوا فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. قال مالك ولبني الأم مع بني الأب نعم
فأعطوا فرائضهم.
نعم جزاكم الله خير.
هي لفظة من ألفاظ القرآن، فإن أعطوا منها رضوا.
نعم. قال مالك ولبني الأم مع بني الأب والأم ومع بني الأب للواحد السدس والاثنين فصاعدا الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين هم فيه بمنزلة واحدة سواء. قال أبو عمر ما رسم مالك في هذا الباب من حجية من حجبه الإخوة للأب بالإخوة للأب والأم إجماع من العلماء كلهم، يحجب الأخ للأب عن الميراث بالأخ الشقيق، وقد تقدم القول في ذلك والحديث المرفوع فيه، وكذلك أجمعوا ألا يشرك بين بني الأب وبني الأم لأنه لا قرابة بينهم ولا ناسب يجمعهم من جهة الأم التي ورث بها بنو الأم، واختلفوا فيما يفضل عن الأخت الشقيقة أو الأختين أو الأخوات، هل يدخل فيه الإخوة للأب مع أختهن أو مع أخواتهن أم لا، وقد مضى في باب ولد البنين هذا المعنى، وذلك أن جمهور الصحابة رضوان الله عليهم عليا وزيدا وغيرهما قالوا بمعنى ما ذكره مالك، وعلى هذا جمهور العلماء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا في أخت لأب وأم وإخوة وأخوات لأب للأخوات لأب الأقل من المقاسمة أو السدس. وبه قال أبو ثور، وقال ابن مسعود أيضا في الأخوات للأب والأم إذا استكملوا الثلثين فالباقي للأخ أو الإخوة دون الأخوات. وبه قال أبو ثور وما أعلم أحدا تابع ابن مسعود رضي الله عنه من أصحابه وغيرهم على قولي هذا إلا علقمة، والله أعلم. باب ميراث الجد. مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما كتب إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت إنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم، وذلك ممن لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء، وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين، فإن كثرت الإخوة لم ينقصوه من الثلث أو لم ينقصوا. قال أبو عمر في هذا الخبر من العلم فضل زيد بن ثابت وإمامته في علم الفرائض، وأنه كان المسؤول عما أشكل منها أو عما أشكل منها والمكتوب إليه من الآفاق فيها لعلمه بها، وأن المدينة كان يفزع إلى أهلها من الآفاق في العلم، كان يفزع إلى أهلها نعم يفزع إلى أهلها من الآفاق في العلم، وعلى هذا مذهب زيد بن ثابت في الفرائض رسم مالك رحمه الله كتابه هذا وإليه ذهب وعليه اعتمد، وكان القائم بمذهب زيد في ذلك ابنه خارجة ثم أبو الزناد ثم ابنه عبد الرحمن ومالك وجماعة علماء المدينة على مذهب زيد بن ثابت في ذلك، وهو مذهب أهل الحجاز وكثير من علماء البلدان في سائر الأزمان. وبه قال الشافعي لم يعد لم يعدو شيئا منه، لم يعدو شيئا منه، هكذا؟
غريبا، صحيح إن شاء الله.
قال: وأما جمهور أهل العراق فيذهبون إلى قول علي في فرائض المواريث لا يعدونه إلا باليسير النادر، كما صنع أهل الحجاز بمذهب زيد في ذلك، ومن خالف زيدا من الحجازيين أو خالف عليا من العراقيين فقليل، وذلك لما يرويه مما يلزم الانقياد إليه، والجملة ما وصفت لك.
وذلك لما يرويه، يعني ذلك المخالف، مما يلزم الانقياد إليه. هذا شاهد لما كنا نقول إن المرء لا يتبع ومعه الدليل على نقيض ما يتبعه. قد يقول إمام مذهبي مثلا بقول من الأقوال والدليل على خلافه، وقد قال بهذا الدليل أئمة كثر، فلا يحل لي متابعة الإمام على خلاف الدليل، بل يجب المصير إلى الدليل الذي ذهب إليه الأكثر.
نعم، يعني ذلك لما يرويه،
نعم، وذلك لما يرويه مما يلزم الانقياد إليه. ويقول يعني إن أهل العراق يتبعون مذهب علي، وأهل الحجاز يتبعون مذهب زيد، ويخالف الحجازيون زيدا في قليل، ويخالف العراقيون عليا في قليل، والمخالفة هذا يعني هذه علتها. وذلك لما يرويه ذلك المخالف مما يلزم الانقياد إليه، فلهذا لا يتبع إمامه فيه يعني.
لا،
ولا فيها توجيه آخر.
ظننت وذلك يعني على أنهم يعني يتبعون عليا، أهل العراق وأهل الحجاز يتبعون زيدا، لأن كل منهما يروي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيلزم الانقياد إليها.
يبقى المرجع يعني إلى علي وإلى زيد.
أظن يعني كان أخذهم ب...
أظن كان يقول وذلك لما يروياه مما يلزم الانقياد إليه.
يعني ممكن وذلك لما يرويه كل منهما يعني.
نعم.
إنه قال
أو يعني في خالف علي.
نعم. نعم، جزاكم الله خير.
آمين جميل.
قال مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم للجد مع الإخوة الثلث. قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم من بلدنا أن الجد أبا الأب لا يرث مع الأب دنيا شيئا، ويفرض له مع الولد الذكر ومع ابن الابن الذكر السدس فريضة، ومع ابن الابن الذكر السدس فريضة، وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أما أو أختا لأبيه. يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسمى. يبدأ
بأحد إن شركه. لا، بأحد.
يبدأ بأحد إن شركه أو شركه بفريضة مسمى، فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس فما فوقه فرض للجد السدس فريضة. قال مالك: والجد والإخوة للأب والأم إذا شركهم أحد بفريضة مسمى يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض، فيعطون فرائضهم، فما بقي بعد ذلك للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد، أعطيه الثلث مما أي ذلك أفضل لحظ الجد أعطي الثلث مما بقي له والإخوة.
يعني أعطيه أعطي الأحظ يعني، فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد أعطيه.
مكان المفترض يضع فصلة منقوطة.
نعم. أي ذلك أفضل لحظ بعد هذا يعني ما هو الأحظ له، الثلث مما بقي له وللإخوة، أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة. نعم.
فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد أعطيه الثلث مما بقي له والإخوة، أو يكون منزلة رجل من الإخوة فيما يحصل له ولهم، يقاسمهم بمثل حصة أحدهم أو السدس من رأس المال كله. أي ذلك كان أفضل نعم أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد، وكان ما بقي بعد ذلك للإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك، وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيها وجدها، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت للأم والأب النصف، ثم يجمع السدس الجد ونصف الأخت فيقسم أثلاثا، للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للجد ثلثا وللأخت ثلثه. قال مالك: وميراث الإخوة للأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم كميراث الإخوة للأب والأم سواء، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فإن الإخوة للأب والأم يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم. يعادون،
كأن الرجل يعني اعتمد في نص كلام الإمام مالك على النسخة بتاعت الدكتور بشار فنقلها كما هي.
نعم.
يعادون.
نعم. يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم فيمنعونه بهم كثرة
يعني
الميراث
بالعدد يعني.
نعم. كثرة الميراث بعددهم. نعم. كثرة الميراث بعددهم ولا يعادونه بالإخوة للأم، لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئا، وكان المال كله للجد، فما حصل للإخوة من بعد حظ الجد فإنه يكون للإخوة من الأب والأم دون الإخوة للأب، ولا يكون الإخوة للأب معهم شيء إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة، فإن كانت امرأة واحدة إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة. نعم. فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها ما كانوا، فما حصل لهم ولها من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها، وفريضتها النصف من رأس المال كله، فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله فهو لإخوتها لأبيها، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. قال أبو عمر: أما اختلاف العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المخالفين في ميراث الجد بأن أبا بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعائشة أم المؤمنين ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبا الدرداء وأبا هريرة وابن الزبير وأبا موسى رضي الله عنهم كانوا يذهبون إلى أن الجد عند عدم الأب كالأب سواء، ويحجبون به الإخوة كلهم ولا يورثون أحدا سوى الإخوة شيئا مع الجد. وبه قال طاووس وعطاء وعبد الله بن عتبة وعبيد الله بن عتبة عبد الله بن عتبة
هو بعده يقول ابن مسعود،
ما هو عبيد الله بن عتبة وأبوه
أظنه هنا يحكي كلهم من الطبقة الثانية، طاووس عطاء الحسن جابر بن زيد قتادة، لو كان ابن مسعود فيه كان بدأ به
لأنه هو كما نعم كما ذكرت فضيلتك يعني. وهو يقول عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود،
نعم
هذا اسمه يعني، فيكون تقصد حضرتك يعني وعبيد الله ابن عتبة بن مسعود،
نعم ممكن تكون هكذا يعني.
نعم قال والحسن وجابر بن زيد وقتادة وعثمان البتي وأبو حنيفة والمزني وصاحب الشافعي وأبو ثور وإسحاق ونعيم بن محمد وداود بن علي ومحمد بن جرير الطبري، وروي عن عمر وعثمان أنهما قالا بذلك ثم رجعا عنه. روى ابن عيينة وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال كتب ابن الزبير إلى أهل العراق، أما أبو بكر فكان يجعل الجد أبا، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت أتخذ خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وحجة من جعل الجد أبا لأنه يقع عليه اسم أب، وأجمع أنه كالأب في الشهادة لابن ابنه وكالأب في من يعتق عليه، وأنه لا يقتص له من جده كما لا يقتص له من أبيه، ولأنه له السدس مع الأب الذكر وهو عاصب وذو فرض، وليس ذلك لأحد غيره وغير الأب. ولما كان ابن الابن كالابن عند عدم الابن كان كذلك أبو الأب عند عدم الأب كذلك. واتفق علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم على توريث الإخوة مع الجد، إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك. فمذهب زيد ما ذكره مالك في هذا الباب، وقال إنه الأمر المجتمع عليه عندهم. وأما علي فكان يشرك بين الإخوة والجد إلا السدس يجعله كأحدهم، وإذا كان السدس خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس، وإذا كان المقاسمة خيرا له من السدس أعطاه السدس بعد أخذ كل ذي فرض فرضه. وكذلك إن لم يكن في الفريضة ذو فرض غير الإخوة والجد لا ينقص أبدا من السدس شيئا، وكذلك إن لم يكن في الفريضة ذو فرض غير الإخوة والجد لا ينقص أبدا من السدس شيئا، ويكون بذلك السدس مع ذوي الفروض ذا فرض، ويكون بذلك السدس مع ذوي الفروض ذا فرض هكذا.
هو يكون بذلك السدس مع ذوي الفروض ذا فرض، يعني ويكون الجد بالسدس الجد الذي أخذه مع ذوي الفروض يكون ذا فرض.
نعم.
وعاصبا.
نعم. جزاكم الله خير. قال ويكون بذلك السدس مع ذوي الفروض ذا فرض وعاصبا ومع الإخوة أخا، إلا أن تنقصه المقاسمة من السدس فلا ينقصه منه شيء، ولا يزيده مع الوالد الذكر شيئا على السدس، ولا ينقصه منه شيئا مع غيرهم. وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطي الأخت للأبي أعطى الأخت للأبي نعم أعطى الأخت للأب والأم النصف فريضتها، وقسم ما بقي بين الأخ والجد، فإن كان أخ لأم وأخ وأخ لأب أو إخوة لأم وأب أو إخوة لأب لم يلتفت إلى الإخوة ولم يعاديهم الجد، وقاسم بهم الإخوة للأب والأم دون الإخوة للأب. قال أبو عمر روي عن ابن عباس أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن قوله في الجد وفي معاداته الإخوة للأب والأم للإخوة للأب، فقال إنما أقول برأيي كما تقول برأيك. قال أبو عمر انفرد زيد بن ثابت رضي الله عنه بين الصحابة رضوان الله عليهم بقوله في معاداته الجد بالإخوة للأب مع الإخوة للأب والأم، ثم يصير ما وقع لهم في المقاسمة إلى الإخوة للأب والأم لم يقله أحد غيره إلا من اتبعه فيه، قد خالفه فيه طائفة من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض لإجماع المسلمين أن الإخوة للأب لا يرثون شيئا مع الإخوة الأم والأب والأم، فلا معنى لإدخالهم معهم وهم لا يرثون لأنه خيف على الجد في المقاسمة. وذهب إلى قول زيد بن ثابت رضي الله عنه في الجد خاصة مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والمسلمين ومحمد بن الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن عبد الله بن الحسن والحسن بن زياد اللؤلؤي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد، ولم يذهب إلى قول زيد في منعه من توريث ذوي الأرحام وفي الرد على ذوي السهام، وفي قوله ثلث المال بعد ذوي الفروض والعصبات والموالي أحد من الفقهاء الذين ذكرنا إلا مالكا والشافعية، وسيأتي القول في ذلك كله في أبوابه بعد إن شاء الله عز وجل. وذهب إلى قول علي في الجد المغيرة بن مقسم الضبي ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وجماعة من أهل العلم بالفرائض والفقه، ومن حجة من ورث الأخ مع الجد أن الأخ أقرب إلى الميت من الجد، لأن الجد أبو أبي الميت والأخ ابن أبي الميت، ومعلوم أن الابن أقرب من الأبي، فكيف يكون من يدلي بالأبعاد أحق فكيف يكون من يدلي بالأبعاد أحق وأولى، فكيف من يدلي بالأقرب هذا محال؟ قال: وقد أجمعوا أن ابن الأخ يقدم على العم وهو يدلي بالأخ، والعم يدلي بالجد، فدل هذا كله على أن الجد ليس بأولى من الأخ، والله أعلم. وقول ابن مسعود رضي الله عنه في مقاسمة الجد الإخوة مختلف عنه فيه، وروي عنه مثل قول زيد أنه قاسم الجد بالإخوة إلى الثلث، فإن قصته المقاسمة من الثلث فرض له الثلث على حسب قول زيد، وروي عنه مثل قول علي رضي الله عنهم. وقد ذكرنا عنه الروايات في الإشراف، وذكرنا هناك أقوالا للصحابة شاذة لم يقل بها أحد من الفقهاء، فلم أرى لذكرها وجها ها هنا. وأما الفريضة التي ذكرها مالك في هذا الباب فهي المعروفة عند الفرضيين بالأكدرية، وهي زوج وأم وأخت لأب وأم أو لأب وجد. وقد اختلف العلماء من الصحابة ومن بعدهم فيها، فكان عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يقولان: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد الثلث. وروي عنهما أيضا: للزوج النصف، وللأم الثلث مما بقي، وللأخت النصف، عالت الفريضة إلى ثمانية. وكان علي وزيد رضي الله عنهما يقولان: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد الثلث، الفريضة من ستة عالت إلى تسعة، إلا أن زيدا يجمع سهم الأخت والجد وهي سبعة فيجعلها بينهم على ثلاثة أسهم، سهمان للجد وسهم للأخت، عملها أن تضرب ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين، للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة، وللأم سهمان في ثلاثة ثلاثة ستة، وتبقى اثنا عشر للأخت ثلثها أربعة.
ثلاثة في ثلاثة تسعة.
تسعة. تسعة. نعم. 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 للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة، والأم سهمان في ثلاثة ستة، وتبقى اثنا عشر للأخت ثلثها أربع، للجد ثلثاها ثمانية. وقال الشعبي: سألت قبيصة بن زؤيب وكان من أعلمهم بقول زيد فيها، يعني الأكدرية، فقال: والله ما فعل زيد هذا قط، يعني أن أصحابه قاسوا ذلك على قوله. وقال أبو الحسين بن لبان الفرضي
الفارض تمشي
الفارض اسم فاعل من الفرض يعني.
نعم.
نعم. قال: لم يصح عن زيد ما ذكروا، يعني في الأكدرية.
وهو نفس الإمام الذي مضى معنا كلام عليه.
نعم.
وهو إمام أهل الفرائض في الآفاق. نعم. نعم. البصري. اللي هو قال مصر.
البصري.
نعم.
البصري. نعم.
نعم.
قال: لم يصح عن زيد ما ذكروا، يعني في الأكدرية وقياس قولي أن يكون للزوج النصف، والأم الثلث، وللجد السدس، وتسقط الأخت كما يسقط الأخ لو كان مكانها، لأن الأخ والأخت سبيلهما واحد في قول زيد، لأنهما عنده عصبة مع الجد يقاسمانه، واختلف في السبب الموجب لتسمية هذه الفريضة بالأكدرية، فقيل سميت بذلك لتكدر قول زيد فيها، لاضطرابه يعني، لتكدر قول زيد فيها، لأنه لم يفرض الأخت مع الجد وفرض لها في هذه المسألة. وقيل سميت بذلك أن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجل يقال له الأكدر فأخطأ فيها فنسبت إليه. قال: حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عبد الله بن يونس، قال: حدثني بقي بن مقلد، قال: حدثني أبو بكر، قال: حدثني وكيع عن سفيان، قال: قلت للأعمش: لما سميت الأكدرية؟ قال: طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له الأكدر كان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها فسماها الأكدرية. وقال وكيع: وكنا نسمع قبل هذا أنها سميت الأكدرية لأن قول زيد تكدر فيها لم يقص قوله. وأما قول مالك في معادات الإخوة للأب والأم،
يعني لم يمضي فيها على نسق واحد في كل الفرائض يعني،
ولم يقص على أصوله يعني.
نعم. خالف أصله
لم يضطرد يعني. لم يضطرد مع أصوله.
نعم.
الاضطراب يعني. قالوا: أما قول مالك في معادات الإخوة للأب وللأم مع الجد بالإخوة للأب ثم انفرادهم بالميراث دونهم، فقد ذكرنا أن ذلك قول زيد وحده من بين جميع الصحابة. وأما قوله في الإخوة للأم في ذلك فإجماع أنهم لا يرثون عند الجميع مع الجد، وقد ذكرنا ذلك في باب ميراث الإخوة للأم. وأما قوله في الأخت الشقيقة أنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها، فإن حصل لها ولهم في ذلك النصف فهو لها دونهم، وإن كان أكثر فالفضل على النصف لهم على حسب ما وصف، فهو مذهب زيد. وكان علي رضي الله عنه يفض الأخوات الأبي والأم ثم يقسم الباقي للإخوة الأبي والجد ما لم تنقصه المقاسمة من السدس، فإن نقصته فرض له السدس وفضل الباقي للإخوة للأب. وأما ابن مسعود رضي الله عنه فأسقط الإخوة الأبي مع الإخوة الأب والأم والجد، فعلى قول مسعود في أخت لأب وأم وأخت لأم وجد المال بين الأخت والجد نصفين ولا شيء للإخوة للأب. وذهب إلى قول مسعود رضي الله عنه في الجد مع الإخوة مسروق وشريح وطائفة من متقدمي أهل الكوفة، ومن هذا الباب أم وأخت وجد، واختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم على خمسة أقوال. نكمل ولا؟
هو بقي صفحة واحدة.
نعم. قال أحدها من جعل الجد أبا أبو بكر وأبو عباس وأبو زبير ومن ذكرنا معهم أعطوا الأم الثلثة والباقي للجد وحجبوا الأخت بالجد كما تحجب بالأب. والثاني قول علي قال للأم الثلث والأخت النصف وما بقي فللجد. والثالث قول عثمان جعلها أثلاثا فللأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث. والرابع قول ابن مسعود رضي الله عنه قال للأخت النصف والجد الثلث وللأم الثلث، وكان يقول معاذ الله أن أفضل أما على جد، وكان يقول معاذ الله أن أفضل أما على جد. والخامس قول زيد بن ثابت قال للأم الثلث وما بقي الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه الفريضة تدعى الخرقاء.
أنا جذبني قوله فيما مضى عن مذاهب الصحابة المهجورة في فقرة 70 لما قال وقد ذكرنا عنه الروايات في الإشراف، وذكرنا هناك أقوالا للصحابة شاذة لم يقل بها أحد من الفقهاء، فلم أرى لذكرها وجهنا هنا. فهذا موضع يعني عزيز وفيه فائدة، فأن الإنسان ينظر في عمل الأمة في المرويات، فليس كل ما يعني قال به متقدم يقول به وقد هجره الناس.
نعم.
لأن الحجة تقوم بالإجماع في عصر من العصور.
نعم نعم.
فضلاً عن كل هذه العصور.
نعم، يعني بخلاف طريقة من ينقل قولاً عن صحابي ويقول هذا صحابي، فلا بد من الأخذ بهذا القول.
صحيح.
أين عمل الفقهاء؟
صحيح. نعم. محجوج بعمل الفقهاء من بعد.
نعم، تركهم له إجماع على عدم جواز العمل به.
نعم. وإن كنت تعجبت لكلام الإمام رحمه الله في عده خطأ أبي موسى مذهبه في مسألة
مذهبه الأول، يعني
هو
يعني لما قبل أن يرجع
قال اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه يوافقني، أو هو رجع عن هذا لم يجعله مذهبا، فظاهر أنه خطأ.
نعم.
جزاكم الله خيرا، كتب الله أجركم أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.